أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في آية الوضوء، انتهينا في الدرس السابق إلى البحث الثالث في الآية. البحث الثالث كان يرتبط بأن المستفادة من الآية وجوب الوضوء مطلقا، بمعنى وجوب الوضوء عند القيام للصلاة مطلقا، سواء كان القائم للصلاة متوضئا متطهرا أم كان محدثا غير متطهر. وهذا الإطلاق يعني أن الإنسان القائم للصلاة حتى إذا كان متطهرا يجب عليه الوضوء، فهل يمكن الالتزام بوجوب الوضوء على المتطهر أو لا؟ أو بعبارة أخرى، هل يمكن الالتزام بإطلاق الآية أو لا يمكن الالتزام بذلك؟ طبعا من ناحية فتوائية، من ناحية فقهية، لم يلتزموا بوجوب الوضوء على المتطهر، وإنما التزموا بوجوب الوضوء على المحدث فقط. أما المتطهر فلم يلتزموا بوجوب الوضوء عليه، وهذا ليس ثابت فقهيا وفتوائيا، وإنما كما تقدم في الدرس السابق الروايات المروية عن الفريقين ومن طرق الفريقين أيضا نصت على عدم وجوب الوضوء على المتطهر. إذن الوضوء إنما يجب على المحدث. إذن ماذا نصنع لإطلاق الآية؟ كيف نعالج هذا الإطلاق الموجود في الآية؟ ذكرنا في الدرس السابق أن هناك عدة وجوه لمعالجة هذا الأمر. ذكرنا منها الوجه الأول، وذكرنا الوجه الأول كان هو دعوة التقييد المستفاد من الأدلة كما تقدم. فالإطلاق في الآية يقيد ويخرج منه حينئذ المتطهر، ويبقى داخلا فيه خصوص المحدث. فالآية بضميمة المقيدات تكون النتيجة هي أنها دالة على وجوب الوضوء على خصوص المحدث، وهذا هو المطابق للفتوى. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا تقدم في البحث السابق في الدرس السابق، وهو دعوى أن الأمر في الآية للنادب أساسا، وإنما الوجوب بالنسبة إلى المحدث يستفاد من أدلة أخرى، وإلا الآية أساسا هي سيقة لبيان الاستحباب وبيان الندب. فالآية تدل على استحباب الوضوء عند القيام للصلاة مطلقا، سواء كان الإنسان محدثا أو متطهرا، الآية أساسا هكذا تدل. وإنما التزمنا بوجوب الوضوء في حق المحدث بأدلة أخرى، كان هذا هو الوجه الثاني. انتهينا إلى الوجه الثالث وشرحناه في الدرس السابق، وكان هو عبارة عن الالتزام بالنسخ، بدعوى أن هذه الآية نلتزم بمضمونها لكنها كآية منسوخة، بمعنى أن الحكم المذكور فيها كان ثابتا في فترة زمنية في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وفي تلك الفترة كان الحكم ثابت مطلقا، يعني وجوب الوضوء يجب مطلقا، كان ثابتا في حق المتطهر وفي حق المحدث. حتى المتطهر في فترة زمنية في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان يجب عليه ماذا؟ كان يجب عليه الوضوء عند القيام للصلاة، نلتزم بذلك. لكننا ندعي، في صاحب هذا الوجه الثالث يقول ندعي أن الآية نسخت بعد ذلك وشرع بدلها حكم آخر ثابت في حق ماذا؟ يعني شرع بدلها، رفع، وهكذا نقول أن الحكم بوجوب الوضوء في حق المتطهر رفع عنه ونسخ ورفع بعد ذلك. إذن بحسب النتيجة، الآية في البداية تدل على وجوب الوضوء في حق شخصين، أحدهما المحدث والآخر المتطهر. بعد ذلك وجوب الوضوء في حق المتطهر رفع ونسخ، هكذا التزموا. وادعى صاحب هذا الوجه بأن الناسخ هو عبارة عن الرواية التي رواها الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن حنظلة، وقرأنا هذه الرواية سابقا. هذا هو الوجه الثالث الذي انتهى إليه الكلام. هذا الوجه في الحقيقة من الصعوبة جدا الالتزام به، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا الوجه يدعى النسخ، والأصل عندنا هو عدم النسخ، بمعنى أنه عند الشك الأصل يقتضي عدم النسخ. النسخ لا يثبت إلا إذا دل دليل واضح وصريح وحجة على النسخ، أما عند الشك فالأصل عدم النسخ، وهذا الأصل متفق عليه بين الفريقين. ولا نصير إلى النسخ إلا بدليل، ولا دليل في المقام يثبت النسخ، لأن الرواية التي رواها الحاكم في المستدرك والدعية بأنها هي الناسخة ليست تامة حتى عند العامة، ولذلك لم يلتزم بالنسخ مشهور العامة كما لم يلتزم به الخاصة. إذن هذا الدليل الذي دعي كون ناسخا هذا في الحقيقة لا يمكن الالتزام بكونه ناسخا، وخصوصا إذا كان المنسوخ آية قرآنية. ويعني يتركز الإشكال على الاعتماد على هذه الرواية بأنها تفترض المشقة، كما هو واضح من خلال قوله في الرواية: فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عن كل صلاة. والحال أن افتراض المشقة ليس سهلا، ليس هناك مشقة في وجوب الوضوء على المتطهر، أي مشقة في ذلك أن يلزم الإنسان عندما يقوم لكل صلاة بماذا؟ بالوضوء. هذا ليس فيه مشقة واضحة، خصوصا إذا كانت المشقة مفترضة في حق النبي صلى الله عليه وآله كما هو المفهوم من الحديث، فإن الرواية تتحدث عن النبي وأن النبي هو الذي شق عليه الوضوء حتى إذا كان متطهرا فرفع عنه ذلك. هذا الحديث لهذه الإشكالات السندية والدلالية لا يمكن الالتزام بكونه ناسخا، وخصوصا كما قلنا إذا كان المنسوخ آية قرآنية. الإشكال الثاني هو أن هذا الوجه يحتاج من جهة أخرى غير ما تقدم، وهذه الجهة هي عبارة عن أن التأمل الصادق في الرواية التي رواها الحاكم في المستدرك يدل على أن هذا الحديث بنفسه لا يصلح أن يكون ناسخا، أن هذا لا يصلح أن يكون ناسخا، وإنما هذا يتحدث عن ناسخ قبله لا أنه يكون هو الناسخ. لاحظوا الرواية يقول: أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عن كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. وضع عنه الوضوء يعني بشيء آخر غير هذه الرواية. أمر بالسواك لكل صلاة كرافع للحكم السابق، يعني أمر بأمر آخر بشيء آخر غير هذه الرواية. إذن هذه الرواية ليست هي الناسخ، وإنما هي تتحدث عن ناسخ موجود قبلها. وهذا الناسخ طبعا لا يخلو إما أن يكون الناسخ الذي تتحدث عنه هذه الرواية، إما أن يكون هو الكتاب أو يكون هو السنة. وكل وطبعا دعوى أن الناسخ هو الكتاب هذا قطعا دعوى باطلة، لعدم وجود آية في آية قرآنية يمكن أن يفترض كونها ناسخة لهذا الإطلاق الموجود في آية الوضوء، لا يمكن ذلك. وأما دعوى وجود سنة ناسخة لهذه الآية تتحدث عنها هذه الرواية، هذه الدعوى بعيدة، وذلك بعد الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن الفريقين اتفقوا على أن السورة التي وردت فيها آية الوضوء هذه من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله، وهي سورة المائدة. هذه باتفاق الفريقين، بمعنى أن هناك أدلة مروية من قبل الفريقين تؤمن بأن سورة المائدة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله. مثلا من طرق العامة ورد أن سورة المائدة من آخر ما نزل: فأحلوا حلالها وحرموا حرامها. من طرقنا أيضا ورد: إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين أو ثلاثة. إذن الناسخ إذا فرض كون سنة ينسخ سورة نزلت في آية المائدة التي هي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله، لابد أن نفترض أن هذا الناسخ ورد ووقع بعد نزول سورة المائدة، لابد باعتباره ناسخا، والناسخ يتأخر عن المنسوخ. فإذا لابد أن نفترض أن هذا الناسخ وقع في الفترة الواقعة بين نزول المائدة وبين وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يصعب إثباته جدا، بل قد يكون خلاف ظاهر نفس الرواية، وذلك بمقتضى العطف بالفاء في قوله فلما شق ذلك عليه، فإنه ظاهر في أن المشقة المستلزمة للنس كانت بعد أن أمر بالوضوء لكل صلاة مباشرة، ومن الواضح أن أمره كان في بداية الدعوة لا في أواخر في آخر أيامه، بمعنى أن الآية تقول أنه أمر بالوضوء لما شق عليه ذلك، والمشقة تظهر بعد أن يمتثل هذا الحكم مرار عديدة وقليلة، حينئذ تظهر المشقة. وظاهر العطف بالفاء أن ما بعد الفاء يقع بعد ما قبلها مباشرة لا بفاصل زمني، وإلا كان المناسب العطف بثم كما هو المعروف في اللغة العربية. العطف بالفاء يعني أن المشقة التي ترتب عليها النسخ وقعت بعد أن أمر بالوضوء، ومن الواضح بأن النبي إنما أمر بالوضوء في بداية الدعوة، لم يؤمر بالوضوء في أواخر أيام حياته، أمر بالوضوء في بداية أيام الدعوة، أو على الأقل في بداية نشر الدعوة، أو حين انتقاله إلى المدينة، لا أنه أمر بالوضوء في أواخر أيام حياته. إذن المشقة المستلزمة للنسخ لابد أن تكون في تلك الفترة، وهذا معناه أن النسخ لم يقع بعد سورة المائدة، وإنما وقع، وإنما هذا النص ليس له وجود أصلا. إذن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات النسخ بهذا البيان. بعد ذلك نأتي إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع يحاول أن يرفع أصل الإشكال، ويقول نلتزم بما تقدم من الروايات الدالة أو المفسرة للقيام المذكور في الآية الشريفة بأن المراد به هو القيام من النوم، أن المراد بالقيام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، المراد من القيام هو القيام من النوم. التزمنا بهذه الرواية التي قدم ذكرها في حينئذ يرتفع الإشكال، وذلك لأن الإشكال كان مبنيا على افتراض أن القيام أن المراد بالقيام هو القيام للدخول في الصلاة، إذن كل من يقوم لأجل الدخول في الصلاة يجب عليه الوضوء، وهذا يشمل المحدث والمتطهر، فيرد الإشكال. أما إذا قلنا أن المراد بالقيام هو القيام من النوم، كل من قام من النوم يجب عليه الوضوء، وهذا لا ينافي الفتوى كما هو واضح، لأنه سوف يكون وجوب الوضوء بناء عليه مختصا بالمحدث، لأن النوم من الأحداث الموجبة لارتفاع الطهارة كما هو واضح، فالذي يقوم من النوم محدث يجب عليه الوضوء، وليس في الآية بناء على هذا التفسير دلالة على وجوب الوضوء على المتطهر حتى يرد الإشكال. هذا الوجه الرابع. لكن هذا الوجه مبني على الالتزام بالروايات المفسرة للآية بأن المقصود بالقيام فيها هو القيام من النوم، ولا يبعد الالتزام بذلك باعتبار أن بعض هذه الروايات روايات معتبرة، فيصح الاعتماد عليها في مقام تفسير الآية الشريفة. الوجه الخامس والأخير من الوجوه الرافعة للإشكال هو إنكار الإطلاق رأسا، لأن ننكر وجود إطلاق في الآية رأسا وأساسا، وبذلك يرتفع الإشكال، وباعتبار أن الإشكال كان مبنيا على افتراض إطلاق في الآية، وإلا إذا الآية ليس فيها إطلاق فلا إشكال في المقام. الإشكال كان مبني على افتراض وجود إطلاق في الآية، وأن الآية مطلقة بمعنى أنها تدل على وجوب الوضوء مطلقا في حق المحدث والمتطهر، فيرد الإشكال. الوجه الخامس ينكر الإطلاق ويقول أنه لا إطلاق في الآية أصلا. لماذا ينكر وجود إطلاق في الآية؟ يقول باعتبار أن الآية الشريفة وهكذا بقية الآيات التي تتعرض لبيان الأحكام الشرعية هذه في الحقيقة لا يمكن التمسك بإطلاقها لعدم وجود إطلاق فيها، وذلك لأنها واردة في مقام بيان أصل التشريع، لا في مقابل عدمه، لا في مقام بيان الخصوصيات المرتبطة بذلك الحكم المشرع بالآية الشريفة. وهذا مطلب كلي ادعاه بعض علمائنا المحققين بالنسبة إلى بعض الآيات الشريفة، يعني ذكرها في بعض الآيات الشريفة، مطلب علمي ذكر في جملة من الآيات بأن الآيات الشريفة التي تتعرض لبيان الأحكام الشرعية ليست واردة في مقام بيان تفصيلات الحكم، وأن هذا الحكم متى يثبت وفي حق من يثبت وما هي الخصوصيات التي يثبت بلحاظها وينتفي بلحاظها. المشرع في القرآن ليس في مقام بيان التفصيلات، وإنما في مقام بيان أصل التشريع في مقابل عدمه، يعني يريد أن يلفت أنظار من يقرأ القرآن إلى أن هناك تشريع من هذا القبيل. واضح؟ أما هذا التشريع في حق من يثبت، متى يثبت، شنو قيوده، شنو حدوده، هذا المشرع في الآية ليس في مقام البيان من جهته. هذا نظير القوانين التي تدون ويكون المقصود من تدوينها هو الإشارة إلى ثبوت حكم من هذا القبيل، وتترك التفاصيل إلى لوائح أو ملحقات ترد على هذا القانون. حينئذ المقنن في القانون الأول لا يكون في مقام البيان من جهة التفاصيل. إذا لم يكن في مقام البيان من جهة التفاصيل، حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق كلامه لإثبات أن مراده هو ثبوت الحكم مطلقا. لماذا؟ لأنه هو في الحقيقة لا يريد أن يبين الإطلاق، وإنما هو ترك أمر الإطلاق أو التقييد إلى 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 قانون آخر أو ملحق آخر، نسميه ملحقا آخر. الآية الشريفة من هذا القبيل، الآية تريد أن تقول أن الذي يقوم للصلاة يجب عليه الوضوء، تريد أن تقول أن الوضوء واجب في الصلاة. أما ما هي حدود الوضوء، من يجب عليه الوضوء، متى يجب عليه، هذا مسكوت عنه، هذا الأمر مسكوت عنه، وليس المتكلم في مقام البيان من جهته. ومن الواضح بأن الإطلاق يتوقف على إحراز كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها. وهناك مثال معروف لا بأس بذكره لغرض توضيح هذه الفكرة التي لا تخلو من شيء من العمق العلمي، باعتبار من العمق العلمي. المثال الذي يذكر في علم الأصول عادة هو أيضا آية قرآنية، وهي قوله تعالى في مقام بيان حلية ما يصطاده كلب الصيد المعلم، يقول تعالى في مقام بيان حلية ما يصطاده كلب الصيد المعلم، يقول فكلوا مما أمسكنا. خوالاية تقول أن ما يصطاده كلب الصيد المعلم كلوا منه، فكلوا مما أمسكنا، الضمير في أمسكنا يعود إلى كلاب الصيد المعلمة. كلوا مما أمسكنا في الحقيقة يستفاد منها إباحة أو جواز أكل ما يصطاده كلب الصيد المعلم بلا حاجة مثلا إلى تذكية، ويعتبر صيد الكلب المعلم هذا هو تذكية لذلك الصيد وذلك الحيوان الذي يصطاده كلب الصيد المعلم. خب، الآية واضحة أنها في مقام بيان هذا الحكم، وهو أن ما يصطاده كلب الصيد المعلم ليس ميتا، يباح أكله. أما كيف يباح أكله؟ هل يباح أكله مطلقا أو يباح أكله بعد تطهيره؟ قد يقال بأننا نتمسك بإطلاق الآية، الآية تقول بأنه ما يصطاد كلب صيد المعلم يباح أكله سواء طهرنا أو ما طهرنا، سنا بالماء بيذا وخرنا عنا الدم وطهرنا، طهرنا موضع ملامسة فم الكلب للذبيح للصيد، آخر الصيد حينما الكلب حينما يصيد يلامس فمه النجس الصيد فيتنجس هذا الصيد، يمكن أن نلتزم بإطلاق الآية لإثبات جواز أكل الصيد مطلقا حتى مع عدم تطهير موضع ملامسة فم الكلب للصيد، بدعوى أن الآية تقول فكلوا مما أمسكنا، وهذا مطلق يشمل ما إذا طهرنا الموضع أو لم نطهر الموضع. هنا اتفقوا على أنه لا يجوز التمسك بإطلاق هذه الآية من هذه الجهة. لماذا؟ لأن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، الآية تريد أن تبين إباحة أكل ما يصطاد كلب الصيد المعلم، أنه ليس ميتا، ليس حال الحيوان الذي يموت حتف أنفه في أنه لا يجوز أكله. صيد الكلب المعلم لا، هذا يجوز أكله، أما متى يجوز أكله؟ بعد غسله مطلقا، هذا شيء الآية ليست في مقام بيانه. وإذا لم تكن الآية في مقام بيانه لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن الشرط الأساسي في التمسك بإطلاق كلام المتكلم هو إحراز أن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك فيها بالإطلاق. الآية الشريفة يقولون من هذا القبيل، بأن الآية الشريفة في مقام بيان أصل التشريع، تريد أن تبين أن هناك شيء واجب عند الصلاة في حال الدخول في الصلاة، عندما يريد الإنسان أن يصلي يجب عليه الوضوء، أما الخصوصيات الأخرى الآية ليست في مقام بيانها، وإذا لم تكن في مقام بيانها فلا يجوز التمسك بالإطلاق من ناحيتها. من جملة الخصوصيات التي يدعى أن الآية ليست في مقام بيانها هي خصوصية أنه من الذي يجب عليه الوضوء، هل هو خصوص المحدث أو هو المطلق أعم من المحدث والمتطهر؟ الآية ليست في مقام بيان هذه الجهة فلا يصح التمسك بالإطلاق حينئذ، فيرتفع أصل الإشكال. هذا الوجه الخامس والأخير في الحقيقة لا يمكن الالتزام به كلية، يعني كقاعدة عامة في كل الآيات الشريفة التي تتعرض لبيان الحكم الشرعي، قاعدة عامة مشكل جدا الالتزام بها في كل الآيات. قد يصح الالتزام بهذا المطلب في آية أحل الله البيع، في آية تجارة عن تراض مثلا، وأمثال هذه الآيات الواردة في المعاملات، قد يدعى هناك بأن الآية في مقام بيان أصل حلية البيع في مقابل حرمة الربا، أصل الحلية، أما أي بيع يكون حلال؟ مطلق البيع لا. هل يعتبر هناك أمور في كون في حلية البيع؟ الخصوصيات الأخرى متروكة لقانون آخر يرد عن النبي أو عن الأئمة عليهم السلام. الآية في مقام بيان أصل تشريع حلية البيع، أن البيع حلال في مقابل كون الربا شنو حرام، وهكذا تجارة، آية تجارة عن تراض أيضا ليست في مقام البيان من الجهات الأخرى، وإنما في مقام أصل بيان أصل التشريع دون غيره، وحينئذ قد يصح ذلك. لكن في خصوص الآية موضع البحث وهي آية الوضوء، من الصعوبة جدا الالتزام بهذا المطلب فيها، جدا صعوبة، وذلك لأن لسان الآية كما هو واضح عند التأمل في الآية لسانها لسان بيان التفاصيل التي تتعلق بالوضوء، فإنها تحدد متى يجب الوضوء، وهذا تحديد وتفصيل، وهو أنه يجب الوضوء عند القيام لأجل الصلاة، وفي مقام تحديد ماذا يجب في الوضوء، لأنها تتعرض إلى تفاصيل، يجب غسل الوجه، يجب غسل اليدين إلى المرافق، يجب مسح الرأس، يجب مسح الوضوء، كلها تتعرض له. إذن هي في مقام بيان ماذا يجب في الوضوء ومتى يجب الوضوء. إذن هي أيضا في مقام بيان من يجب عليه الوضوء. فإذا كانت في مقام بيان من يجب عليه الوضوء فيمكن التمسك بإطلاقها لإثبات أن من يجب عليه الوضوء هو مطلق الإنسان القائم للصلاة سواء كان محدثا أو كان متطهرا. إذن الآية بعد التأمل فيها هي في الحقيقة لسانها لسان بيان التفاصيل لا لسان بيان التشريع أن هناك وضوء يجب عند الصلاة بنحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية كما يقولون في المنطق، وإنما الآية في مقام بيان التفاصيل. ولذا بين التفاصيل ماذا يجب في الوضوء وبين التفاصيل متى يجب الوضوء عندما قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن هي أيضا في مقام بيان من يجب عليه الوضوء، فلذا الآية يمكن التمسك بإطلاقها. ومن هنا يتبين بعد أن فرغنا عن الوجوه الخمسة المذكورة لرفع الإشكال أن أفضل الوجوه في الحقيقة هو الوجه الرابع، يعني الالتزام بمضمون الروايات المعتبرة التي تفسر القيام بالقيام من النوم، وبذلك نتخلص من الإشكال. لأن الآية كأنها تقول إذا قمتم من النوم وأردتم الدخول في الصلاة فتوضؤوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ومن الواضح أن هذا الحكم وهو وجوب الوضوء سوف يختص بالمحدث، لأن الذي يقوم من النوم محدث لا متطهر، فالآية ليس فيها دلالة إلا على وجوب الوضوء في حق المحدث، فلا إشكال في الآية بعد الالتزام بالوجه الرابع الذي تبين من خلال الأمور المتقدمة أنه هو أفضل الوجوه. وبعده من الوجوه من حيث إمكان الالتزام به هو الوجه الأول وهو دعوى التقييد بأن يلتزم بأن الآية حتى لو كانت مطلقة فهي مقيدة بالروايات الصحيحة الدالة على ماذا؟ على عدم وجوب الوضوء على المتطهر. فهذه الروايات وظيفتها أن تخرج المتطهر من إطلاق الآية، فتبقى الآية بعد التقييد مختصة بالمحدث ويرتفع الإشكال أيضا. هذا هو البحث الثالث في فقرة الوضوء. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الرابع. البحث الرابع يرتبط بقوله تعالى فاغسلوا فقط، يرتبط بقوله تعالى فاغسلوا. فاغسلوا، كلمة فاغسلوا طبعا يطرح فيها بحثان. فاغسلوا فيها بحسب الموازين العربية فيها هيئة وفيها مادة. المقصود بالهيئة هي ما يسمى في عرف الأصوليين بصيغة افعل، والمقصود بالمادة هي الحروف، يعني الكلمة التي تتكون منها هذه الكلمة، كلمة الأساس التي تتكون منها هذه الكلمة وهي الغسل. فاغسلوا مشتقة ومنتزعة من الغسل في الحقيقة. هيئة فاغسلوا مدلولها هو الطلب الوجوبي، هيئة افعل تدل على وجوب الفعل، صلوا يعني تجب الصلاة، صوموا يعني يجب الصوم عليكم. هذا يجب، من استفيد من كلمة الغسل وإنما نستفيد من التركيبة الخاصة التي جاءت بها هذه الصيغة وهي فاغسلوا. يعني بعبارة أخرى أكو فرق بين اغسل وبين غسل، هذا الفرق لا يظهر في المادة، يعني الحروف الأصلية للكلمة، الحروف الأصلية للكلمة في غسل واغسل واحدة، وإنما يظهر في الفرق في التركيبة الخاصة للكلمات، التركيبة الخاصة لكلمات المادة الواحدة هذه تظهر. هناك فرق بين اغسل وبين غسل أو يغتسل وأمثالها. إذن هناك هيئات تختلف، فهيئة فعل الماضي غير هيئة فعل المضارع، وهيئة فعل المضارع غير هيئة فعل الأمر. مقصود بالهيئة أو ما يسمى بصيغة إفعال هو هيئة فعل الأمر على أي شيء تدل هيئة فعل الأمر؟ التزموا بأنها تدل على الوجوب. فإذا قال قم يستفاد منها وجوب القيام، إذا قال صلي يستفاد منها وجوب الصلاة، إذا قال فاغسلوا يستفاد منه وجوب الغسل، وجوب الغسل اشتباه بالفتح لا بالضم، وجوب الغسل. إذن الآية بهيئتها الفقرة أو الكلمة فاغسلوا بهيئتها تدل على وجوب الغسل. المادة يعني كلمة غسل، غسل على أي شيء تدل؟ هذا لا بد أن نراجع عنه اللغة، نسأل عنه اللغة. اللغة بعد المراجعة تفسر الغسل بهذا التفسير، تقول بأنه عبارة عن إمرار الماء على الشيء لغرض تنظيفه وإزالة الأوساخ عنه، هذا هو الغسل لغة. الغسل لغة عبارة عن إمرار الماء على شيء لغرض تنظيفه وإزالة الأوساخ عنه، هذا هو الغسل. إذن نحن يجب علينا في ماذا؟ أن نغسل. شنو وجوهنا كما سيأتي؟ فاغسلوا وجوهكم، يعني يجب عليكم غسل الوجه. إذن يجب استفدنا من هيئة فاغسلوا، إمرار الماء على الوجه استفدنا من كلمة الغسل المأمور به في فاغسلوا، فيجب علينا الغسل. وهذا أمر ليس فيه نزاع أن فاغسلوا تدل على وجوب الغسل، وأن الغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو المأمورين بغسله سواء كان وجها أو يدا، يجب علينا إمرار الماء على تمام ذلك العضو الذي أمرنا بغسله، لأن الغسل سيأتي أنه يختلف عن المسح. سيأتي في فقرة المسح بيان الفرق بين المسح وبين الغسل. الغسل غير المسح، الغسل يشترط فيه إمرار الماء على العضو، إمرار الماء على العضو حتى يصدق ماذا؟ الغسل. بينما المسح لا يشترط فيه إمرار الماء كما سيأتي. هذا هو البحث الرابع، وهو بحث متفق عليه لا خلاف فيه. البحث الخامس يرتبط بكلمة وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة، الآية الشريفة تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. في هذا البحث يقع الكلام أنه ما هو المراد بالوجه في الآية؟ إذا رجعنا إلى اللغة، الظاهر أن الوجه لغة مأخوذ من المواجهة، فأي شيء يواجه الإنسان عندما يرى إنسانا آخر، هناك شيء يواجهني، هذا الذي يواجهني هو الذي يسمى بالوجه، باعتبار أن هذا العضو الخاص هو الذي يواجه الإنسان عندما يلاقي إنسانا آخر، عندما المقابلة. إذا أردنا أن نحدد الوجه ومعنى الوجه تحديد دقيق بحسب اللغة، لابد أن نستند إلى هذه النقطة، يعني نقطة المواجهة. إذن ما يواجه الشخص عند المقابلة هو الذي يسمى بالوجه، فما يظهر من صورة الإنسان عند المواجهة هو الذي يسمى بالوجه. وفي الجملة هذا المقدار لا نزاع فيه، واضح أن المقصود بالوجه ما هو، وإنما التحديد الدقيق للوجه وتجاوز الخلافات الموجودة في تفسير الوجه الذي يجب غسله، في الحقيقة من الصعب جدا الارتكاز في هذا التحديد إلى نقطة المواجهة التي ذكرناها، وذلك لأنها تختلف باختلاف الأنظار. بعضهم يؤمن بأن ما يواجه الإنسان عند رؤيته الإنسان الآخر هو عبارة عن مجموع الوجه يضاف إليه الأذن، لأن الأذن أيضا تواجه الإنسان عند المقابلة. بعضهم دخل ظاهر الأذن فقط في الوجه، بعضهم حدد الوجه بأنه يبدأ من سطح الجبهة طولا إلى أسفل الجبين، ومن شحمتي الأذنين من شحمة الأذن هذه إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا. في الحقيقة هذا يكشف يعني هذا الاختلاف في تحديد الوجه اللي يستند إلى نكتة المواجهة كما ذكرنا. هذا يختلف أن نكتة المواجهة ليست لا تعطي نتيجة دقيقة ومضبوطة بحيث لا يختلف فيها أحد، وإنما هي نكتة مطاطية يمكن الاختلاف في تحديد الوجه على ضوء هذه النكتة، كما وقع الاختلاف بين العلماء في مقام تفسيري وتحديد الوجه الذي يجب غسله. لذلك نحن نرى أن من الأولى بل اللازم أن نرجع في تحديد الوجه إلى الروايات المعتبرة الواردة عن المعصومين عليهم السلام. وبعد الرجوع إلى هذه الروايات تبين أن الروايات المعتبرة تحدد الوجه بهذا التحديد الدقيق الوارد من خلال رواياتنا المعتبرة، أنها تحدد الوجه بأنه عبارة عما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن. فالتحديد هو هذا، أن الوجه طولا يبدأ من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا ما دارت عليه الوسطى والإبهام. عرضا ما دارت عليه الوسطى والإبهام، الوجه الذي يجب غسله في الآية هو هذا المقدار. ومن الواضح أن هذا لا يعتمد في هذا التحديد على نكتة المواجهة، لأن نكتة المواجهة تقتضي توسعة هذا الوجه إلى ما يزيد على ذلك. الرواية الصحيحة الواردة في هذا الباب هي صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما سوى ذلك فليس من الوجه. وهذه الآية أهميتها في الحقيقة أنها لا تثبت الحكم بشكل مستقل عن الآية الشريفة. هذه الرواية أهميتها أنها لا تثبت الحكم بشكل مستقل عن الآية، وإنما هي ناظرة ومفسرة للآية، باعتبار أن الإمام عليه السلام يقول في هذه الرواية: الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله. ومن الواضح أن الله عز وجل أمر بغسل الوجه في آية الوضوء حينما قال: فاغسلوا وجوهكم. كأن الإمام في هذه الرواية يقول أن المراد من الوجه في الآية هو هذا، وهو ما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا ومن قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا. فإذن هذا هو الوجه الذي يجب غسله، وقلنا بأننا لم نستند في ذلك إلى نكتة المواجهة، لأن قلنا نكتة المواجهة نكتة مطاطية ما تعطينا نتيجة مضبوطة، وإنما استندنا في ذلك إلى الروايات المعتبرة التي نحن نعتمد عليها حتى في مقام تفسير الآيات القرآنية. يبقى الكلام في أن البشرة الظاهرة في الوجه يجب غسلها أو لا. الفقهاء ذكروا هكذا بأن البشرة إن كانت تحت الشعر، بأن كان شعر اللحية كثيف بحيث أن البشرة لا ترى من خلال الشعر، هذه لا يجب غسلها، بل يكفي إمرار الماء على الشعر. أما إذا كان الشعر خفيف بحيث أن البشرة ترى وتظهر عند رؤية الإنسان، حينئذ يجب ماذا؟ يجب استيعاب البشرة ويجب إمرار الماء على البشرة. ولعل الفرق بينهما استنادا إلى نكتة المواجهة، باعتبار أن الشعر إذا كان كثيف فالبشرة تحت الشعر لا تواجه الإنسان فلا تدخل في الوجه الذي يجب غسله، وإنما الشعر هو الذي يدخل، فيجب غسل الشعر فقط وإمرار الماء على الشعر. أما إذا كان الشعر خفيف بحيث أن البشرة تظهر عند المواجهة فتدخل في الوجه فيجب غسله. لعل التفرقة بينهما كانت مستندة كما قلت إلى نكتة المواجهة في تفسير الوجه الذي وارد في الآية الشريفة. وبهذا ينتهي البحث عن البحث ينتهي الكلام عن البحث الخامس في الآية الشريفة، وإن شاء الله يقع الكلام في البحث السادس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة